لابن القيم.
فيسبق هؤلاء الذين يسعون لمنزل الرضوان، هذا هو الظاهر، يعني هو على فراشه يسبق العامل الجاف عن ذلك.
ساروا أحث السير وهو فسيروا سير الدلال وليس بالذملان، هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيام، رفعت له آلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران، نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان، مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان، فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائلي ولا أيماني، يا قوم لو هاجرتم لرأيتم آلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن، ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن، أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان.
أصحاب بدر اطلع الله عليه عز وجل وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأصحاب بيعة الرضوان قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا معهم وجمعنا في جنة النعيم.
وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان، والتابعون لهم بإحسان وسالك هديهم أبدا بكل زمان، لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان، بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان، ونبذتم غسل النصوص وراءكم وقناتم بقطارة الأذهان، وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان، وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل ذي عدوان، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان، فهما بحكم الحق أولى منهما سبحانك اللهم ذا السبحان، حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان، مبيرة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران، فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجب الندمان، وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران، وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان، أي البضائع قد أضاء وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني. سبحان رب الخلق قاسم فضلي والعدل بين الناس بالميزان. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران. لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان. وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران. وعمارة الجنات هم أهل الهدى الله أكبر ليس يستويان. فسل الهداية من أزمة أمرنا بأدئه مسألة الذليل العاني. وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بألك هذا الخلق كافلتان. شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن.
فنقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان. وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان. والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران. والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني.
صدق. وهو رحمه الله كما رأيتم يكثر القسم في هذا الباب أو في هذا الفصل لأن المقام يقتضيه، إذ أن هؤلاء المعاندين متمردون وسائرون في عنادهم، فربما يقتر بهم من يقتر من الناس. فكان يقسم رحمه الله لإثبات أن هؤلاء على ضلال وأن مآلهم والعياذ نار جهنم، فكان قسمه وإن لم يسأل إياه في محله، لأن الشيء العظيم ينبغي أن يقسم عليه وإن لم يستقسم الإنسان.
فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين.
والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان. فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان.
فرق مبين يعني بين ظاهر.
فالرسل جاءونا بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان. وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان. وكذاك قالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان. وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني. وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران.
يعني لم تقتصروا عن النفي والتعطيل، بل شهدتم على المثبتين صفات وعلوة لأنهم كفار. وعلى هذا فقول بل بشهادة الكفران للمثبتين متعلقة بشهادة، يعني أنكم لم تقتصروا على النفي والتعطيل بل اعتديتم على المثبتين وشهدتم بأنهم كفار.
للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان، شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان، وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان.
يشير الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء.
وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان، وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان، إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني، والقصد منه غير مفهوم به، ما اللغز عند الناس إلا ذاني. يا قوم رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني، أترونهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان، أترونهم قد أظهروا التشبيه ولديكم كعبادة الأوثان، ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن، ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان، ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان، ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالقفزان، فجعلتم نفي الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان، وجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان، أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان، أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران، ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان، من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكز خان، بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن، فسألوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان، وسألوهم هل ربكم في أرضي أو في السماء وفوق كل مكان، أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان، فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين، فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل أبيان، فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل بيان، لكنما الألغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان.
وهو هؤلاء عن التعطيل والنكران لا شك أنهم هم الذين نصبوا أنفسهم أولياء للشيطان، والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم لا شك عندهم العلم والنصح والبيان، وقد بينوا الناس غاية البيان. طيب الآن نقف في هذا، أكثرها الحمد لله معلوم، هل نستمر حتى نكمل؟ نعم. ها زين.
فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن.
يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، ويلبسون عليه حتى إنه لا يظنهم هم ناصر الإيمان، فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن، ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شريع ظاهر نكران، فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له بعدهم بطيان. يا فرقة التلبيس لا حيي.
ما هما؟ يرونه الباطل حقا والحق باطلا، هذا نعم. هذا التلبس، هذان التلبس.
يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هواني، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت للسلطان، فاسمع شكايتنا وأشك محقنا والمبطل ارجده عن البطلان. راجع بي سبل الهدى.
هذا عدل، يقول أشك محقنا، يعني اقبل شكواه وانصره على عدوي والمبطل ارجده عن البطلان، يعني ما دعا على المبطلين أن يبلكهم الله أو ما أشبه ذلك، قال ارجده عن البطلان. وهذا هو الخير، هذا هو الخير، لأن الله تعالى إذا رد أهل الباطل إلى الحق قوي بهم أهل الحق وازداد عدد المحقين وحصل الخير للجميع، هؤلاء انكفوا عن باطلهم وهؤلاء ازدادوا بهم عددا وقوة. وما أحسن أن يرجع أهل الباطل إلى الحق ثم يبين الباطل، فتجد أن الله يهدي على هذا الذي رجع من الباطل إلى الحق وبين لنا ما كان عليه، تجد الله ينصر به أقواما كثيرين من باطله. ونبشركم بخير أن بعض إخواننا الذين في مراكز المراكز الإسلامية في البلاد الكافرة يذكرون أنه يرجع إلى الحق من الشباب الذين عندهم شهادات عالية بالدكتورات أو وغيرهم، لأنهم وجدوا أن ما هم عليه من الباطل يخالف الفطر السليم ويخالف ما تطلبه طبيعة الإنسان، فيسلمون ويبينون للناس أن ما كانوا عليه فهو باطل. حدثنا بذلك الذين يأتون من المراكز، أحدهم كان نصرانيا وأبوه قس كبير ومعه شهادة عالية، رجع إلى الحق وبين الباطل، والثاني وهو نصراني والثاني يهودي متوغل باليهودي، فعرف الحق ورجع إلى الحق وبين بطلان مثلا. المهم أنه ينبغي لنا أن ندعو لأهل الباطل أن يردهم الله عن باطلهم إلى الحق ليستفيدهم بأنفسهم ويفيدوا غيرهم، هذا هو العجب الذي مشى عليهم، عكس ما يفعل بعض الجهال إذا رأوا من تمادى في الباطل قاموا يدعون عليه، فإذا قيل لهم ادعوا الله لهم بالهداية يروا الله لا هدي، كأنهم يستبعدون قدرة الله على هدايته، والله تعالى قادر على أن يهدي. أرأيتم أن من زعماء المسلمين في صدر الإسلام من كانوا من زعماء الكفر والشرك
راج بي سبل راج بي سبل الهدى والطف بي حتى تريه الحق ذات بياني وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيام يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان.
يدعون لأهل البدعة لماذا؟ بالهداية في السنة وأن يرحمهم أهل البدعة. بالعكس يدعون بأن يهلك الله أهل السنة ويقضي عليه ويدحره، وهذا هو الظلم والعدوان.
هجروا لا الوحيين والفطرات والآثار لم يابوا بذا الهجران قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغن شيئا طالب البرهان فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان ثم ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني.
هذا هو أساس عقيدة المتكلمين أن يحكموا العقل، ثم ما العقل الذي يحكم؟ كل واحد يقول عقلي هو الصواب وعقل الآخرين هو الخطأ. ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني، بأي عقل نزل عقيدتنا التي نعتقدها في ربنا عز وجل بعقل فلان أو فلان أو نقد حائرين؟
يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأت بالميزان وبعقل من يقضي عليك فكلهم قد جاء بالمعقول والبرهان يا رب أرشدنا إلى معقول من يقع التحاكم إننا خصمان جاءوا بشبهات.
هذا على سبيل التنزل من المؤلف رحمه الله، وإلا فقد أرشدنا الله عز وجل، أرشدنا الله أن نأخذ بإيش؟ بما قال الله وقال رسوله، لكن هذا على سبيل التنزل يشبه المباهرة أن يتقابل خصمان ويدعو كل واحد منهم على الآخر نعم على المبطل منهما.
جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببداية الأذهان
جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان، يعني إنها معقولة بالبديهة لا تحتاج للنظر ولا تعلم.
جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان
ببدائه الأذهان، يعني إنها معقولة بالبديهة لا تحتاج للنظر ولا تعلم.
كل يناقض بعضه بعضا وما في الحق معقولان مختلفان وقضوا بها كذبا عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى القرآن يا رب قد أوهن نفات حبائل القرآن والآثار والإيمان يا رب قد قلب النفات الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطان يا رب قد بغت النفات وأجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشان نصبوا الحبائل والغوائل للأولى أخذوا بوحيك دون قول فلان ودعوا عبادك أن يطيعوهم فمن يعصيهم ساموه شر هوان وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللعن والتضليل والكفران وقضوا على أتباع وحيك بالذي هم أهله لا عسكر الفرقان وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان، وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بالأرسان، حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثاني. هجروا
المكذبين للرسل، هل أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون، فتوافقت أقوالهم لتوافق إراداتهم وهي الطغيان.
هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن.
المبتدع يهجر من دان بالآثار، وربما يرى أنه أشد على الإسلام من اليهود والنصارى. يقول هم هجروا كلامك كهجر المبتدع لمن دان بالآثار والقرآن.
فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفران، أو مسجد بجوار قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن، وخواصهم لم يقرأوا تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني.
هؤلاء الخواص الذين في القمة يقرؤون القرآن لا للتبرك، لا لفهم المعنى ولا لاتباعه، ولكن للتبرك به. فأين بركة القرآن من قوم لا يهتدون به؟ نعم.
وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة عوضا لذي العثمان، هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان. يا رب قد قالوا،
إشارة إلى هؤلاء الذين يعتنون بألفاظ القرآن وتجويده ونغماته الصوتية، لكن ليس عندهم معنى، تجدوا في المعنى لا يلتفتون إليه، لكن في التجويد يشتدون به، حتى إن الواحد منهم إذا أراد أن يقرأ يتكلم ويحمر وجهه ويكون عليه الشبح من شدة ما يعالج، من أجل أن يطبق قواعد التجويد، مع أن تطبيق قواعد التجويد ليس بواجب، إذ أن التجويد غاية ما فيه أنه من باب تحسين اللفظ فقط، وقد مضى أكثر من 14 قرنا، كل أناس يأتون يدخلون تفسيرا آخر غير الأولين حتى وصلت هذه إلى مصر. والعجب ممن يقول كل من لم يقرأ بالتجويد فهو آثم، يعني لو أخذنا بهذا القول لكان عامة المسلمين 90% كلهم آثم. في أي كتاب إذا كان القرآن نزل على 7 أحرف، أي 7 لغات في الأول ثم جاء على حرف واحد، كل ذلك تيسيرا على العباد، فكيف نؤثم المسلمين 90% منهم لأنهم لم يطبقوا التجويد؟ القول يجب أن الإنسان إذا أراد أن يقول قولا أن ينظر ماذا يلزم على هذا القول قبل أن يتكلم به. فالصحيح أن التجويد إذا لم يصل إلى حد العنت والمشقة فهو من الأمور المستحبة فقط، لأنه من باب تزيين القرآن. أما أن يقال إنه واجب وأن من لم يقرأ به آثم فلا. هنا يقول ابن القيم رحمه الله هذا وهم حرفية التجويد، يعني يجيدون القرآن وأحرفه أو صوتية الأنغام والألحان، يأتون بالقرآن بالصوت والنغمات الجميلة لكنهم لا يفهمون. نعم نعم، هذا غلط، مو صحيح أبدا. كل قوم دخلوا التحسينات، ولذلك الآن نفس الذين قاموا بالتجويد يختلفون، ممكن معنا وكيف تبقى كم بينهم الآن؟
ما أحب الصوت لا.
هل مثل صفات الحروف منقولة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم لم تتغير؟ وأنت تظن مثلا أن الصحابة يقرؤون وعند القلق يقلقون الحرف حتى كأنما يعني يتعب الإنسان ويشتد، أحيانا تؤدي القلق إلى اختلاف اللفظ الذي يختلف بما وبين الناس والمدين وما أشبه ذلك. لا لا مواجهة، يكفي أن يمدها حتى يعرف أنها بين الحرفين حرف كل هذا من باب التحسين لا غير.
وش قال؟
إذا حلب همزة لو أبقى الهمزة ولم يمد ما أنكر، لما حلب الهمزة أنكر ما في شك لأنه نقص حرف من القرآن. نعم.
يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان، والكل مخلوق ولست بطائر أصلا ولا حرفا من القرآن، إن ذاك إلا قول مخلوق وهل هو جبرائيل أو الرسول فذان قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن.
يجعلون القرآن والمصحف والمداد والورق والجلد الذي هو من الحيوان يجعلونها سواء كلها مخلوق. اللي في القراءة في المصحف مو كلام الله مخلوق. وهل هذا المخلوق هل هو قول جبريل ولا قول محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وربما يستدلون تشبيها لقول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. من هذا القائل؟ من هذا الرسول؟ جبريل. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. من الرسول؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وهل يعقل أن يكون قول واحد لقائلين؟ لا يمكن. إذا ليس لهذا ولا لهذا إلا تبليغا فقط، والأصل أنه قول رب العالمين عز وجل. واضح؟ نعم. إن شاء الله والله ودي نكمل البحث هذا. نعم.
لو داسه رجل لقالوا لم يطع إلا المداد وكغدر إنساني، يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان، وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن.
شيء عجيب فظيع إلى حد أنهم يقولون بأفواههم ما بيننا قرآن لله عز وجل كله قول مخدوم.
ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بلساني، هذا ومتالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلان، إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن، والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان.
علمنا إن كان شيء من القرآن جاوز الحناجر فهو بقدر ما عقلون القرآن، لأن الحكم يدور مع علته. أما إن أبقى القرآن قول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أو جبريل فليس بين هذا.
والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان، عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل قائدهم من الخذلان، قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيقان، إن اليقين قواطعنا عقلية ميزانها هو منطق اليوناني.
يعني أنتم هل فهمتم الآن أن هؤلاء لا يرون الدليل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو القرآن والسنة، وش يرون؟ العقل. وقاعدتهم أن ما وافق العقل قبلناه لأن العقل أثبته، وما خالف العقل نفيناه ولو كان في كتاب السنة لأنه مخالف العقل، وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. فمنهم من توقف فيه وأكثرهم نفوه، فالذين توقفوا قالوا لأنه لا ليس هناك دليل والواجب الوقف، والذين نفوا قالوا لا بد من دليل إيجاب من العقل يثبت هذا الشيء. هذا يعني القيم وشيخ الإسلام قبله ما كذبوا عليه، هذا هو هذه عقيدته. المسألة خطيرة جدا.
هذا دليل الرفع منه وهذه آلامه في آخر الأزمان.
شير إلى الدليل أو الآخر الوارد بأن آخر الزمان يرفع القرآن، وذلك فيما إذا هجره الناس ولم يعملوا به لم يبق لبقائه في الأرض فائدة، بل لا يزيد بقاؤه في الأرض إلا امتهانا له. ولهذا إذا لم يعظم أهل مكة سلط الله في آخر الزمان من يهدم الكعبة حجرا حجرا حتى يلقيها في البحر، مع أن الله عز وجل حماها من أصحاب الفيل، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأتي الزمن الذي يعظم فيه هذا البيت. أما إذا انتهكت عظمة البيت فإنه سوف يسلط عليه من يهدمه حتى لا يبقى بيت الله بين أقوام يمتهنون، وهذا من غيرة الله سبحانه وتعالى على بيته وعلى كلامه، أن الناس إذا لم يعملوا بكلام الله رفع، وإذا لم يعظموا البيت هدم ونقل. من القيم رحمه الله يقول هذا دليل الرفع منه، وهذه أعلامه في آخر الأزمان. كم من الكلام.
يا رب من أهله حقا كي يرى أقدامهم منا على الأدخان.
من أهله حقا كي يرى أقدامهم منا الأذقان. إيش الأذقان؟ جمع ذقن، يعني أن أقدامنا على وجوههم، وذلك بعزتنا عليهم وإهانتهم.
أهله من لا يرتضي منه بذيلا فهو كافيهم بلا نقصان، وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان، هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان. يا رب نحن العاجزون بحبهم يا قلة الأنصار والأعوان.
نسأل الله الهداة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام.
يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذاني، لا بالملحن والمبدل ذاك بل تعدين حق واضح التبيان، وهو الذي حقا إجابة على كل امرئ فرض على الأعيان. الله أكبر أن يكون كلام العربي مخلوقا من الأكوان.
من قال بهذا؟ من قال أن القرآن مخلوق؟ الجهمية والمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق كما خلق الشمس والقمر والثريا وغيرها. وعلى هذا فهو مخلوق على صورة معينة، نقوش، ما في أمر ولا في نهي. انتبهوا لخطر هذا القول، كان كثير من الطلبة لا يدرون ماذا يترتب على هذا. يترتب عليه أنه إن كتب فهو نقش منقوش، علامة السكون دائرة وعلامة الضمة دائرة مع اليمين وهلم جر. إن سمع فهو مجرد أصوات مخلوقة كما يسمع الرعد زمجر. إذن أمر نهي ما في أمر له. أقم مثل السفينة كلها نقوش فقط. أفهمتم يا جماعة؟ هذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق، فما كان مسموعا فهو كأصوات الرعد ما له معاه، وما كان مكتوبا فهو كالنقوش على الأبواب والجدران. تحذلق الأشعرية وآتوا بعرف العجب العجاب، قالوا كلام الله غير مخلوق لكنه المعنى القائم بنفسه، وما سمعه جبريل فهي أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه. إذن اتفق المعتزلة والأشعرية على أن ما نقرأه في هذا المصحف مخلوق، لكن الأشعرية قالوا هو عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله، فصاروا أشجع من الأشعرية. قال ما نقول كلام الله ولا نبالي، أما عبارة عن كلام الله ما أستقيم. ولهذا قال بعض حذاق الأشعرية إنه ليس بيننا وبين المعتزلة فرق، فإننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. والحمد لله الذي عافانا من ابتلاهم به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الأشعرية يقول الأمر والنهي والخبر والاستخبار والندى والزجر كلها معنى واحد، كل معنى واحد لا تختلف إلا في الصورة. هذا كلام غير معقول، لكن هكذا من أضله الله والعياذ بالله يقول أقوالا لا يصدقها العقل فضلا عن النقل والشرع. نعم.
والله أكبر أن يكون كلام العربي مخلوقا من الأكوان، والله أكبر أن يكون رسول الملكي أنشأه عن الرحمن، والله أكبر أن يكون رسول البشري أنشأه لنا بلساني.
الرسول الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد أضافه الله إليه في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. الرسول البشري هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد أضافه الله إليه في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فالله أكبر أن يكون كلام الله هو كلام جبريل، أو كلام الله هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه ما أنتم على إيمان، شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان، مما يدل بأنها ليست بآلهة، وذا البرهان في القرآن في سورة الأعراف معطاها وثالثا فلا تعدل عن القرآن.
نعم. الأوثان ما تنطق، ولهذا استدل إبراهيم على قومه بأنها أوثان لا تنفع قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهم شبهوا الرحمن عز وجل بالأوثان، قالوا إن الله لا ينطق ولا يمكن أن ينطق، بل كلامه مخلوق. اللهم عافنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم.
أفصح أن الجاحدين لكوني متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان.
يعني هم عطلوا الله عن الكلام وشبهوا الله بإيش؟ بالجمادات، فجمعوا بين التعطيل والتشبيه.
لا تقذفوا بالداعي منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان. إن الذي نزل الأمين بي على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان. لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن فانسلخوا من الإيمان. ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان.
هذا قول القحطاني رحمه الله في النونية القحطاني وهي معروفة مشهورة. يقول رحمه الله القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان يعني بكتابته هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا يعني الحبر والرق يعني ما يكتب عليه من جلد أو غيره مخلوقات. إذن عندنا مكتوب ومقروء ومكتوب به ومكتوب فيه وقارئ، كل هذه يجب أن نفرق بينها. المكتوب المقروء غير مخلوق هو قول الله عز وجل، والمكتوب به وهو القلم والمداد.